بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما مضى في أن الإمامية قد احتجت بمجموعة من الآيات على عقائد معينة، مع أن الاحتجاج والاستدلال بهذه الآيات على هذه المعتقدات مخالف للسياق القرآني. وكان من جملة هذه الآيات آية التطهير، وقد سبق الكلام فيها. الآية الثانية التي استدل بها الإمامية والاستدلال بها مناف للسياق كما قيل، ألا وهي آيات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، حيث استدل بها على ثبوت ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، بلحاظ أن بولايته كمل الدين وتمت النعمة ورضا الرب. إلا أن الاستدلال بها على الولاية على خلاف السياق، حيث إن سياق الآيات السابقة على هذه الآية واللاحقة لهذه الآية إنما هو في مقام بيان محرمات الأطعمة، ولا علاقة له ببيان أمر اعتقادي. والجواب عن هذه الشبهة يتم في ذكر محورين. المحور الأول، ما هو المراد باليوم في قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ فالملاحظ أنه تبارك وتعالى عطف هذه الجملة على قوله عز وجل اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وظاهر هذا العطف كما ذكر السيد صاحب الميزان قدس سره في الجزء الخامس صفحة 169، أن ظاهر الجملتين اليوم يئس الذين كفروا اليوم أكملت لكم دينكم، كونهما مسوقتين لغرض واحد ومطلب مشترك. إذن اليوم واحد، يعني اليوم الذي يئس الذين كفروا هو اليوم الذي أكمل فيه الدين، هو يوم واحد. فما هو المراد بذلك اليوم؟ ذكر عدة محتملات. أن المراد بذلك اليوم يوم فتح مكة، حيث انتصر فيه المسلمون. والمحتمل الثاني أن المراد بذلك اليوم يوم نزول آيات البراءة من المشركين، حيث أرسل الرسول صلى الله عليه وآله الإمام أمير المؤمنين عليا عليه السلام ليقرأ آيات البراءة على مشركين براءة من الله ورسوله. فهو يوم يئس فيه الذين كفروا من الغلبة والانتصار، إما لأنه فتحت فيه مكة أو لأن البراءة تمت منهم وعزلوا عن المؤمنين فلا تأثير لهم على المؤمنين. وأشكل السيد صاحب الميزان على هذين المحتملين بأن يوم فتح مكة أو يوم نزول آيات البراءة وإن حصل فيه يأس من قبل بعض الكفار، وهم كفار قريش مثلا، إلا أنه لم يكمل الدين في هذين اليومين، باعتبار أنه بين هذين اليومين ويوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله نزلت عدة فرائض وعدة أحكام، فلم يكمل الدين في يوم فتح مكة ولا يوم نزول آيات البراءة، بل بقيت مجموعة من التشريعات إنما حصلت بعد ذلك، ويكفي في ذلك هو يوم نزول هذه السورة مثلا، حيث إن في سورة المائدة في هذه في هذا المقطع ذكرت عدة أحكام ومحرمات. فهذا المحتمل الأول والثاني غير تام. المحتمل الثالث أن المراد به يوم عرفة من حجة الوداع، وهي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وآله بعد النصر مع المسلمين، كما ذهب إليه كثير من المفسرين أن المراد باليوم يعني يوم عرفة. ويناقش السيد صاحب الميزان في ذلك بأن هذا اليوم لم يحصل فيه يأس، لأنه عندما يقول اليوم يئس الذين كفروا فإنه ليس المقصود خصوص كفار قريش، بل المقصود مجموع الذين كفروا بمن فيهم اليهود والنصارى في الحجاز. ومن الواضح أن يوم عرفة من حجة الوداع لم يحصل فيه يأس من غير كفار قريش. نعم، كفار قريش المقيمون في مكة يئسوا بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وآله بعشرات الآلاف من المسلمين حاجاً، ولكن غير كفار قريش ما زال لهم تخطيط وآمال في نقض هذه الدعوة الإسلامية، وما زال لهم صلات وترابطات ببعض القبائل والعشائر من أجل أن يستنهضوهم ضد النبي صلى الله عليه وآله. فلم يحصل يأس لكفار لا أقل الكفار المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله في الحجاز، كي يكون مراد به يوم عرفة من حجة الوداع، مضافا لنزول مجموعة من الأحكام بعد يوم عرفة نحو آية الربا، حيث روى البخاري عن ابن عباس إن آية الربا آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله قبل وفاته، مضافا إلى أن قوله ورضيت لكم الإسلام دينا لا ينسجم مع يوم عرفة، إذ ما هو المقصود من قوله رضيت لكم الإسلام دينا؟ إذ من الواضح أن الله منذ أن أنزل الإسلام فقد رضي بالإسلام دينا، أي أن الله منذ أن بعث النبي ومن أول يوم فقد رضي للناس أن يكون الإسلام دينا لهم، فما معنى تقييده بذلك اليوم؟ اليوم يئس الذين كفروا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما معنى إناطة الرضا بذلك اليوم، ألا وهو يوم عرفة من حجة الوداع، أو يوم فتح مكة، أو يوم نزول آيات البراءة؟ لا معنى لذلك. فإن رضا الله بكون الإسلام دينا للمؤمنين منذ أن بعث النبي، هذا يكشف عن أن المراد باليوم يوما آخر يحصل فيه ربط عقائدي بين ذلك اليوم وبين رضا الرب، ورضيت لكم الإسلام دينا. فالصحيح أن يقال إن المراد بذلك اليوم يوم تنصيب الخليفة، يوم بيعة الغدير، والسر في ذلك أنه هو اليوم الذي يئس فيه الكفار العلامة نار، باعتبار أن يوم باعتبار أن ما كان يأمل الكفار فيه هو زوال سلطة النبي بموته، لأنهم كانوا يعتقدون أن النبي ملك كسائر الملوك لأنه نبي من الله، فكانوا يقولون إن هذا السلطان وهذا الملك سيزول بموت صاحبه، باعتبار أن صاحبه لا عقب له، ليس له ولد يخلفه ويقوم مقامه، فسيموت ملكه بموته، وهذا كان هو الأمل وهذا كان هو الهاجس، أنه متى يموت هذا الإنسان كي يموت معه سلطانه وملكه. فلا دافع لهذا الأمل ولا موجب لليأس إلا بنصب خليفة من قبل الله تبارك وتعالى، وأن يكون ذلك الخليفة مؤهلا لأن يقوم بدور النبي صلى الله عليه وآله من حفظ الثغور بشجاعته وقوته، بحيث يقطع دابر الكافرين. فإذا أنيطت الخلافة بشخص قوي شجاع قاطع على قطع قادر على قطع دابر الكافرين مهاب في نظرهم، فهذا هو الذي يوجب يأسهم وأن ينقطع أملهم، بحيث لا مجال للتخطيط بعد وصول الأمر لمثل هذا الشخص. فهذا هو المناسب لقوله عز وجل اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، وهو المناسب لقوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم. ولعل هذا هو المشار إليه بقوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا، يعني هدنة مؤقتة بينكم وبينهم، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. فما هو ذلك اليوم الذي سيأتي الله فيه بأمره فيقطع هذا الأمل على الذين كفروا؟ هو يوم تنصيب الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. ولعل هذا هو المشار إليه بقوله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، متم نوره، النور موجود لكن متى يتم؟ ما هو المقصود بإتمام النور بحيث يقطع ظلام الكفر؟ والله متم نوره ولو كره المشركون، فإنما يتم ذلك بنصب الخليفة. ويؤكد ذلك ما ورد من الروايات عديدة من كتب أهل السنة كما ذكرها السيد شرف الدين في المراجعات رحمه الله، والروايات المعتبرة عن طريق أهل البيت من نزول هذه الآيات المباركات في يوم غدير خم، كما يؤكده إناطة رضا الله بالإسلام. هنا يأتي معنى ورضيت لكم الإسلام دينا، أي إنما أرضى لأي شخص بأن يكون الإسلام دينا له إذا كان على بيعة أمير المؤمنين علي عليه السلام. فبما أنه يوم إكمال الدين بنصب الخليفة ويوم تمام النعمة، النعمة نعمة الإسلام ولكن تمامية النعمة بإعداد من هو أهل لأن يتحمل أمانة الإسلام وخلافة الإسلام، فلذلك رضي الله من كل مسلم بأن يكون الإسلام دينا له إذا تمت البيعة منه للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. أقول ولعل هذا هو المشار إليه في الروايات الشريفة، ومنها صحيحة زرارة: بني الإسلام على 5 أشياء، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة: فأي ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضلهن، لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن. قلت: ثم الذي يلي كذا في الفضل؟ قال: الصلاة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الصلاة عمود الدين، فالولاية مقدمة على الصلاة. ثم قال: إن أفضل الأشياء ما إذا أنت فاتك لم يكن منه توبة دون أن ترجع إليه فتؤديه بعينه، إن الصلاة والزكاة والحج والولاية ليس شيء يقع مكانها دون أدائها. إلى أن قال: أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته عليه، تحت دلالة الولي، ما كان له بدلالته له عليه، ما كان له على الله حق في ثواب ولا كان من أهل الإيمان، لأنه فقط لا ثواب له بل لا إيمان له، وما كان من ولا كان من أهل الإيمان. ثم قال: أولئك المحسن منهم يدخله الله الجنة بفضل رحمته. خش، إلا أن يقال، هذا فقط مناقشة في اليوم، كلمة اليوم، إلا أن يقال بأن ظاهر سياق آيات الشريفة، لاحظوا، كرر كلمة اليوم، قال: اليوم يئس الذين كفروا، اليوم أكملت لكم دينكم، يسألونك ماذا أحل لهم، إلى أن قال: اليوم أحل لكم الطيب، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات. فظاهر عطف اليوم بقول اليوم أحل لكم الطيبات أن المراد باليوم في الآية التي قبلها اليوم يئس الذين كفروا اليوم أكملت لكم دينكم هو اليوم الذي أحل فيه الطيبات، ألا وهو يوم نزول هذه الآيات،
أي مما يكشف عن أن هذه الآيات نزلت في سياق واحدين، فيوم نزول هذه الآيات هو يوم يأس الذين كفروا، وهو يوم إكمال الدين، وهو يوم حل الطيبات. فقد يناقش ما أفيد في الميزان بأن ظاهر عطف اليوم مرة ثالثة أن المراد باليوم هو يوم نزول الآيات، لأنه اليوم الذي أحل فيه الطيبات وحرمت فيه الخبائث. نعم، لا يمنع هذا من أن يكون المراد بآية يوم أو بجملة يوم إكمال الدين ويوم يأس الذين كفروا الإشارة إلى إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام، وذلك لاتفاق المسلمين على أن الرسول صلى الله عليه وآله في يوم عرفة الذي قيل بأن هذه الآيات نزلت فيه قد ذكر في خطبته الثقلين، وقال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. وظاهره يعني ظاهر حديث الثقلين الذي ذكره أن المرجع بعده هم عترته وأهل بيته وليس شخصا آخر ولا جهة أخرى. فبما أنه في خطبة يوم عرفة قد أبان المرجعية بعده لعترته من أهل بيته وأنهم الثقل الآخر المعادل للكتاب الكريم، فإذن بعد بيان المرجعية لأهل بيت المتمثلة في ذلك الوقت في الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قد قطع دابر الكافرين وكمل الدين ببيان هذه المرجعية، وتمت النعمة ورضي الله الإسلام دينا لمن رجع لهذين الثقلين بعد وفاة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. هذا المحور الأول في الآية. المحور الثاني في ائتلاف السياق، حيث ذكر السيد صاحب الميزان في الجزء الخامس صفحة 167 قال بأنه سياق جدا مشكل، يعني ما قبل هالآية ما بعد هالآية سياق مختلف. كيف يكون سياقا مختلفا؟ قال شوفوا لاحظوا هذه العبارة، قال إن قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا أمر الآية في حلولها محلها ثم في دلالتها عجيب، يعني موضع الآية عجيب. فإنك إذا تأملت صدر الآية هي آية واحدة تماما نفس النقطة في آية التطهير، فإنك إذا تأملت صدر الآية أعني قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى أن قال ذلكم فسق، ثم قال اليوم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وإلى آخره، ثم يقول اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم يرجع في نفس الآية وما ختم الآية، ثم يرجع في نفس الآية فيقول فمن اضطر في مخمصة، يعني رجع لما ذكر في صدر الآية من المحرمات، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ثم يرجع إلى الأطعمة مرة أخرى، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب. إذن يرى أن هاتين الآيتين أو أن هاتين الجملتين مقحمتان ضمن الحديث عن محرمات الأطعمة.
وأي سياق يبقى مع هذا الإقحام؟
فلذلك ورد الإشكال بأن الاستدلال بهذه الآيات على إمامة أمير المؤمنين خلاف السياق جدا، لأن الآيات تتحدث عن المحرمات، محرمات الأطعمة.
ولكن قد يقال في جواب ذلك كما هو أشار إليه، لا نقول أنه صرح به، في الجزء الرابع صفحة 359، بأن من جملة فنون البلاغة الاعتراض، والمقصود بالاعتراض أن تقطع السياق المتصل ببيان مطلب خطير ثم تعود إلى السياق مرة أخرى،
كما إذا كنت مثلا أتحدث معكم عن تفسير القرآن وما هو دخيل في تفسير القرآن وما ليس بدخيل، وفي أثناء الكلام عن تفسير القرآن أقول ألا وإن الغيبة أعظم المحرمات عند الله، وإنه لم يحرم محرما في حق الناس أعظم من الغيبة، ثم أعود للحديث عن تفسير القرآن، فإنه يقال ما هو وجه إقحام الحديث عن الغيبة ضمن تفسير القرآن؟ يقال هذا من باب الاعتراض. والوجه البلاغي في الاعتراض أنه إذا كان لدى المتكلم مطلب خطير مهم، فلو بينه ضمن سياق آخر يتعلق به لم يحصل التركيز عليه والالتفات له، كما لو صدم به السياق المتصل وقطع به الترابط مما أوجب صدمة للذهن، فإن الإنسان إذا كان يستمع مطلبا معينا فذهنه متصل بالمطلب وبمتابعته، فإذا قطع عليه المطلب في الأثناء بصوت أو بحادث أو بكلام معين صار التفاته لما اعترض به أكثر من التفاته لأصل المطلب، باعتبار أنه جاءه في الوسط فأوقع صدمة لذهنه وأحدث التفاتا إليه، لأجل ذلك يكون تركيزه على ما اعترض به واستيعابه له أكثر مما لو ذكره وحده أو ذكره ضمن سياق آخر. فالاعتراض هو عبارة عن قطع السياق المتصل إذا كان ما يقطع به السياق المتصل أمرا خطيرا مهما يراد إلفات الناس إليه فيقطع به السياق ليكون انتباههم له واستيعابهم له أكثر مما لو ذكر في سياق آخر. ولهذا المطلب شواهد في الكتاب، نذكر من هذه الشواهد.
فلاحظوا مثلا قوله تبارك وتعالى في هذه السورة:
بل الإنسان يتحدث عن يوم القيامة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به.
شنو مناسبات؟ تتكلم عن يوم الآخرة.
بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة، رجع إلى السياق مرة أخرى. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، رجع إلى السياق مرة أخرى. أو كما في قوله تبارك وتعالى: يتكلم عن آيات يوم القيامة وما يحدث، في الضمن يقول: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ده لا معنى لبيان صنع الله وإتقانه في الحديث عن شنو؟ الآخرة وزوال الكون وتحول الكون إلى كون آخر، إلا أن يكون من باب الاعتراض لبيان أمر مهم بالنسبة إلى الناس. فهذا هو الوجه في اعتراض السياق الناظر لبيان محرمات الأطعمة ببيان ولاية الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. ولعل من هذا الباب أيضا، يعني من باب الاعتراض الموجب لتحقيق مزيد من التركيز والالتفات، هو إقحام آية التطهير ضمن الآيات التي تتكلم، أو ضمن الجمل والفقرات التي تتكلم عن نساء النبي صلى الله عليه وآله. ظاهر بعد الوقت ما عندنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.